Thank you for coming. We're very honored to welcome Ghassan Bakhtar and Fadi Jula tonight. Ghassan will be reading his own poetry, obviously in Arabic, and Fadi from his wonderful award-winning translation, which has just been published by Yale. It's a really great honor to have you after a very taxing U.S. tour of 16 places. 16 universities, but it's also fantastic that they reached all these remote areas of the U.S. and they just came in last night through the storm, through the eye of the storm, into a quieter night here. So enjoy tonight, and we'll have a question and answer afterwards if you have anything to.
Good evening. We'll be starting with the English first, and then we'll follow with the Arabic. Like one who waits for me, when I remember him standing under a soft light, like one who waits for me to remember him when our ghosts slowly descend from the ladder of the night, slowly descend after the evening prayers, the rosary and the late night prayers, and the sleep in the paradise of those who return. Like one who waits for me to tell me, we are in the tent together, the one pitched for the 40th day of the dead together. Or maybe so I can tell him, oh Father, no one prays for us in these corners. We have no narrators in the books and no followers.
مساء الخير وشكرا على الحضور. كمن ينتظرني حين أذكره واقفا تحت ضوء خفيف كمن ينتظرني لأذكره حين أشباحنا تهبط الليل من سلم في صلاة العشاء على مهلها التراويح في إثرها والتسابيح والنوم في جنة الراجعين كمن ينتظرني ليخبرني نحن في خيمة الأربعين معا أو لأخبره يا أبي لا دعاة لنا في النواحي لا رواة لنا في الكتاب ولا تابعي.
A graphic, 1995. The endings are not ours, not anyone's. Endings belong to strangers who weren't born on wagons, people we find in the dust of corridors and who happen in speech, people who are born from shadows and unraveling mats. And while we were plowing, they were laughing and filling our pockets with dirt.
جرافيك 95. النهايات ليست لنا، ليست لأحد. النهايات لأشخاص غرباء لم يولدوا على العربات، أشخاص نجدهم في غبار الممرات يحدثون في الكلام، أشخاص تلدهم الظلال والحصائر المفككة، وبينما كنا نحرث كانوا يضحكون ويملؤون جيوبنا بالتراب.
An enemy comes down the hill. When he comes down, or is seen coming down, when he reveals to us that he is coming down, the waiting and silence, his entire lack when he hearkens before the plans, his caution when he comes down like one postponed by a hush and by his being not us and not here, death begins. He bought a flower, nothing more, a flower that has no vase and leaves no will. From the hill, he can spot the military checkpoint, the paratroopers, he can spot the squatters, the mountain edges, and the only road where their feet will leave a print in the rocks, mud, and water. Losses also will appear from the hill, abandoned without effort. And the fragility in shadow, the Jewish man with a long mustache who resembles the dead Arabs here. From the mountain edges, all the caves will appear peaceful, and the road will seem as it were. While he was coming down, the caves continued to stare and blink in the cold.
عدو يهبط التلال حين يهبط أو يرى هابطا حين يوحي لنا أنه يهبط الآن التمهل والصمت نقصانه كامل وهو يصغي أمام النباتات ريبته وهو يهبط المؤجل من صمته من أنه ليس نحن وليس هنا يبدأ الموت اشترى زهرة زهرة ليس إلا لا وصايا لها أو إناء من التل يمكن أن يبصر الحاجز العسكري جنود المظلات يمكن أن يبصر القاطنين حواف الجبال الطريق الوحيدة حيث ستترك أقدامهم أثرا في الصخور وفي الطين والماء الخسارات أيضا ستبدو من التل متروكة دون جهد الهشاشة في الظل حيث اليهودي ذو الشاربين الذي يشبه العرب الميتين هنا في حواف الجبال ستبدو الكهوف مسالمة كلها والطريق على حالها بينما كان يهبط كانت كهوف الجبال تواصل تحديقها وهي ترمش في البلد.
So Hassan is from a town called Zakaria, and he was born in Beit Jala. In the book, there are poems with the names of both towns, a picture of the house in Beit Jala, and this one, Four Sisters from Zakaria. Four sisters from Zakaria. Four sisters climb the mountain alone in black clothes. Four sisters sigh in front of the grove. Four sisters in the dark reading soaked letters. There was a train behind the photo passing from Artouf. There was a horse carrying a girl from Zakaria whinnying in the slope behind the plains, and the clouds were slowly passing through the canyon. Four sisters from Zakaria by the hill alone in black clothes.
أربع أخوات من زكريا أربع أخوات يتسلقن الجبل وحيدات بثياب سود أربع أخوات يتنحتن أمام الحرش، أربع أخوات في العتمة يقرأن بريدا مبتل. كان قطار يعبر خلف الصورة من عرتوف، كان حصان يحمل بنتا زكريا يصهل في المنحدر وراء السهل، وكان الغيم يمر بطيئا في الأخدود. أربع أخوات من زكريا عند الدل وحدات بثياب سود.
The canyon. They're bizarre, these days of salt, as if they belong to other than us. And like a well-spun tragedy that is now complete, they begin to breathe when we begin to remember. The forgotten hills and the boredom of slopes, the mountains that exhale to the west, the parading carriages of those who were murdered, and the total faith of one who's dead. The hands that appear out of the dark to tell you everything, the deep brotherhood that leads to no wisdom, the talk that's no longer suitable for high altitude. These days of salt are bizarre, disparaged like some rotten crop, and lonely now in the pit. And as we climb, because the matter requires it, our dark skins and our experiments in sleep roll down behind us, abandoned to no return. Long names and titles that stretch to eternity, accents also, that betray a countryside no longer necessary. They're bizarre, these days of salt. So bizarre, they're not even good to remember.
الأخدود عجيبة غيام الملح، كأنها لسوانا، ومثل مأساة محكمة اكتملت للتو، يبدأون بالتنفس إذ نتذكرها. التلال المنسية في سائر المنحدرات، الجبال التي تشهق إلى الغرب، عربات القتلى الطوافة، وإيمان الميت كاملا. الأيدي التي تظهر من العتمة لتخبرك بكل شيء، الأخوة العميقة التي لا تؤدي إلى حكمة، الكلام الذي لم يعد مناسبا للأمكنة العالية. عجيبة أيام الملح، مذمومة مثل زرع فاسد، ووحيدة في الهوة الآن. وفيما نحن نصعد، لأن الأمر كذلك، تتدحرج مهجورة خلفنا إلى غير رجعة بشراتنا الغامقة وتجارب النوم، أسماء وألقاب طويلة إلى الأبد، لهجات أيضا تشي بريف لم يعد ضروريا. عجيبة أيام الملح، حتى أنها لا تصلح للتذكر.
Remembering the lonely. The lonely women who neither sell their appointments nor buy their appointments kindle a fire on the hill where the wanderers are many and the air's silence is tense. The lonely walk in the shadow a flock of cypress trees beyond the line of hills, like a flute sigh or a trill. The only trill you might perceive here, mostly around evening. The lonely, the ones we neither love nor rendezvous with, sent an envoy to explain matters to passers-by, and spoke at length.
تذكر الوحيدات الوحيدات من لم يبعن مواعيدهن ولا يشترين المواعيد أشعلن نارا على الدل إذ يكثر التائهون ويشتد صمت الهواء الوحيدات يمشين في الظل سرب من السروي يجتاز خط التلال كتنهيدة الناي أو كالصفير الصفير الوحيد الذي قد تراه هنا غالبا في المساء الوحيدات من لا نحب ومن لا نواعد أرسلنا من يشرح الأمر العابرين وأسهبنا
Song of the Orchard's Watchman. Dear daughter, when you go to pick the quince, don't wake the orchard's watchman from his sleep. He's been dead for a long time, as you know. The bones of little girls make his pillow. His mattress is out of his dead wife's bracelets, and in his purse is his fugitive wife's head. Try to sing a little in front of the trees, so they may love you. How sweet it was, your singing on the night of commemorating the prophet's birth. We were at the periphery of some place, two poor beings seeking sustenance, and singing Eustace Finis, like two straw birds. The dervishes were throwing their bodies into the circles. Water used to come out of stone. Stone chased the summer down. Summer was of the sun's making, and the sun was with its skin. This is how a self is taken.
أغنية حارس الكرم يا ابنتي عندما تذهبين لقطف السفرجلي لا تنقذي حارس الكرم من نومه إنه ميت منذ وقت طويل كما تعرفين مخدته من عظام البنات وفرشته من أساور زوجاته الميتات وفي خرجه رأس زوجته الهاربة حاولي أن تغني قليلا أمام الشجيرات حتى تحبك كم كان عذبا غناؤك في ليلة المولد النبوي ونحن على طرف من المكان فقيران نسعى وكان الغناء يمررنا في تعاريجه طائرين من القش كان الدراويش يلقون أجسادهم في الدوائر والماء يخرج من جبة الصخر والصخر في أثر الصيف والصيف من صنعة الشمس والشمس في أهلها هكذا تؤخذ النفس
The one you accidentally found in the mirror. The one you accidentally found in the mirror, in its dark corner to be exact, was there alone, thinking of you, befriending your solitude. the one, because you are in need of company no more, you called out of his darkness and fed with your hands. You used to call him and he'd come, point to him and he'd jump to his feet. And as soon as you turn your back, he'd unload on you his hyena stare before returning to his corner. Now you recall all this, since you must pass a long time here, staring at the mirror, at its dark corner, to be exact, as he sits in your chair, feeds you with his own hands, and passes you some water, calls to you, and you come.
الذي وجدته صدفة في المرآة. الذي وجدته صدفة في المرآة في طرفها المعتم تحديدا كان هناك وحيدا يفكر بك ويتودد إلى عزلتك الذي لأنك بحاجة إلى رفقة لا أكثر ناديته من عتمته وطعمته بيديك كنت تناديه فيأتي وتشير إليه فيثب على قدميه وما أن تدر ظهرك حتى يحتجك بعيني ضبع قبل أن يعود إلى زاويته في المرآة الآن تتذكر ذلك كله لأن ثمة وقتا طويلا عليك تزجيته هنا وأنت تحدق من المرآة من طرفها المعتم تحديدا فيما هو جالس في مقعدك يطعمك بيديه ويسقيك ويناديك فتأتي
You're not alone in the wilderness. In Jabal Nijma, by the woods, the wizard will stop me by a passage for boats with black masts, where the dead sit before dawn in black garments and straw masks, a passage for the birds, where white fog swims and gates open in the brush, and where someone is talking down the slope and bells are heard and the rustles of flapping wings resemble the forest passing over the mountain and nicking the night. And peasants, fishermen and hunters, and awestruck soldiers, Moabite, Assyrian, Kurd, Mamluk, Hebraic with claims from Egypt, Egyptians on golden chariots, nations from white islands, Persians with black turbans, and idolater philosophers bending the reeds, and Sufis seeking the root of ailment. The flapping of wings drags the forest toward the edges of darkness. In Jabal Nejma, by the woods, where the absentee's prayer spreads piety's rugs, and the canyon is seen through to its limits, the furrowed sea scent cautiously passes by, and the cracks are like a gin's harvest, and the monks' pleas glisten as I glimpse the ghosts of lepers sleeping on decrepit cypress. In Jabal Nejma, by the woods, I will hear a familiar old voice, my father's voice, throwing dice toward me, or Malik's voice as he tows a blonde horse behind him in his allegy, or the voice of Hussein Barghouti laid to rest beneath almond trees as he instructed in the text. and my voice. You're not alone in the wilderness.
لست وحيدا في البرية في جبل النجمة عند الحرش سيستوقفني الساحر حيث ممر تعبر منه مراكب ذات طلوع سود يجلس فيه الموتى قبل الفجر بأردية سوداء وأقنعة من قش تعبر منه الطير ويسبح فيه ضباب أبيض بوابات تفتح في الأجمات وثمة من يتحدث في المنحدر وتسمع أجراس وحفيف من أجنحة تخفق يشبه أن الغابة تعبر فوق الجبل وتترك أثلاما في الليل وفلاحون وصيادون وجند مذهولون مؤابيون أشوريون وكرد ومماليك وعبريون بأدعية من مصر ومصريون على عربات الذهب شعوب من جزر بيضاء وفرس بعمامات سود وثنيون فلاسفة يطوون القصبة وصوفيون سعاة خلف العلة خفق الأجنحة يجر الغابة نحو حواف العتمة في جبل النجمة عند الحرش كأن صلاة الغائب تفرش سجادات التقية حيث يرى الأخدود إلى أقصار وتعبر رائحة البحر المحروثة مثل حصاد الجن محاذرة في الشق وتلمع أدعية الرهبان فألمح أشباح المجذومين تنام على أشجار السر الهرمة في جبل النجمة عند الحرش سأسمع صوتا مألوفا وقديما صوت أبي يلقي بالنرد إلى جهتي أو مالك وهو يجر حصانا أشقر في المرثية صوت حسين البرغوثي النائم تحت اللوز كما أوصى في المتن وصوتي لست وحيدا في البرية
He thought long of going back there. He thought of going back there where he had left her listening in a blue shirt and short sleeves. There was a man crossing the street without looking, whereas his infidelities were behind him stumbling like a heap of obese women, whereas he was going down the three steps, careful not to bump into the pampered flower pot. He thought long of going back, where he had left her listening with honey eyes and a cloven heart. A few boys were swinging intensely from the peach tree he has no memory of, while he was trying in vain to discern the steps and move the bougainvillea pot out of the way, when suddenly the bell rang, the ancient bell on the hill which, since that night, the bougainvillea has covered, that night when the 11 brothers killed their only sister.
فكر طويلا في العودة إلى هناك. فكر في العودة إلى هناك حيث تركها مصغية بقميص أزرق وكمين قصيرين. كان هناك رجل يقطع الشارع دون أن يلتفت بينما خياناته تتعثر خلفه مثل كومة من النساء البدينات فيما هو يهبط الدرجات الثلاث محاذرا أن يصطدم بآنية الزهور المدللة فكر طويلا في العودة حيث تركها مصغية بعينين عسليتين وقلب مفطور. ثمة أولاد يتمرجحون بقسوة على شجيرة الخوخ التي لا يتذكرها، بينما هو يحاول دون جدوى تقريبا تبين الدرجات وإبعاد نبات المجنونة عن العتبة، عندما فجأة قرع الجرس، الجرس القديم في العلية، العلية التي غطتها أزهار المجنونة مدة تلك الليلة، الليلة التي قتل فيها الإخوة الأحد عشر شقيقتهم الوحيدة.
This will be the last poem. Everything as it was, in many ways, for me, it is the last poem in the book as well, but it also summarizes much of my reasons for my attraction to Hassan's poetry, his constant uncertainty with fragments of poem endings and poem beginnings, or endings and beginnings in general. What led him over there in such cold weather? Not longing or curiosity, but maybe fear, or perhaps it was the chill in the room, though everything appeared as it was, as he wrote in an old poem he could not finish. Everything is still as it was since we had gone out to war, since childhood or before. Perhaps the sun of those years made the white curtains grow fainter, and the pebbles in the hallway became rounder and shinier, or the grass had grown longer or dried up. The three mirrors are as they were, the sheets, the shelf, and the broom, the family photo, the leather-bound Quran, the rosary of the deceased grandmother. Everything was as if nothing had changed. Perhaps we who fell upon the war from the school bell. That was in the summer of 1986 in Damascus. His mother was still alive then, and there was an opening somewhere in that poem, more like a hole that followed him. He'd hear it stumble behind him wherever he went, especially when toward the anxious endings in his dreams. And even there, they, the boys, would continue to stare at him and send out their perplexing gestures, the boys who did not return after the midnight patrols, and the dead who went back to sit on the doorsteps of their houses. Now, he feels a saunter in him through that opening, without knowing exactly where it is and where the poem is in its painful incompleteness. Dampened with patience, overtaken by haste, he thought this kind of trickery would befit the ending. He could replace the grandmother with the mother and observe the disintegrating plaster above the door's awning, the upside-down chair where the mellow flowers stumble and recover without being nursed, and the gentle light through the back window remains in its same old place. Only the jasmine continued its climb, its eyes on the ceiling.
كل شيء على حاله. ما الذي قاده إلى هنا في مثل هذا الطقس البارد؟ ليس الحنين أو الفضول، الخوف ربما، أو برودة الغرفة، رغم أن كل شيء بدا على حاله كما كتب في قصيدة قديمة لم يتمكن من إنهائها. لم يزل كل شيء على حاله مذ خرجنا إلى الحرب منذ الطفولة أو قبلها ربما بحثت شمس تلك السنين بياض الستائر واستدار الحصى في الممر وزاد ارتماعا ربما أصبح العشب أطول أو أنه جف المرايا الثلاثة على حالها الشراشف والرف والمكنسة صورة العائلة مصحف الجلد مسبحة الجدة الراحلة كل شيء كما كان لم يختلف ربما نحن الذين سقطنا على الحرب من جرس المدرسة كان ذلك في شتاء 86 في دمشق ولم تكن أمه قد ماتت بعد وكان ثمة ثغرة في مكان ما من تلك القصيدة أشبه بحفرة تتبعه وكان يسمع تعثرها خلفه أينما ذهب تحديدا في النهايات المقلقة لأحلامه ومن هناك أيضا كانوا يواصلون التحديق نحوه وبعث إيماءاتهم المشوشة الأولاد الذين لم يعودوا من دوريات الليل والقتلى الذين عادوا للجلوس على عتبات بيوتهم الآن يشعر أنه يدلف عبر تلك الثغرة دون أن يهتدي إليها تماما وحيث القصيدة في عدم اكتمالها المؤلم مبلل بالتروي ومأخوذ بالعجلة فكر أن مثل هذا التحايل سيكون مناسبا للخاتمة يستطيع أن يستبدل الجدة بالأم وأن يلاحظ تساقط الكلس تحت مظلة الباب والمقعد المقلوب في الحديقة حيث تتعثر أزهار الكبيسة وتتعافى دون رعاية الضوء الخفيف في النافذة الخلفية في مكانه أيضا الياسمينة فقط واصلت تسلقها المبصر نحو السطح شكرا لكم سمح الوقت ليس فقط على هذه الدعوة يعني أجد نفسي من الضرورة أن أشكرهم على الجهد المبذول في الضفة الغربية وفي مناطق في التجمعات الفلسطينية في غزة تحديدا في مجالي الثقافة والتربية وربما الطفل في غزة وأجد أنه هذا من الضرورة أن يقال في حق مؤسسات ناشطة وفاعلة مثل هذه المؤسسة.
But we forgot to thank the Hatan Foundation at the beginning of the reading, but it's never too late, so we will do it now. We thank them for not only hosting the evening, but primarily for their efforts in participating in the arts and cultural scene, especially in Palestine, the West Bank, and Gaza.
Push
translation, the last paragraph of the last poem, I mean the last when the jasmine is slowly going up, the jasmine is the one that's going and reaching the ceiling. Is this, in a way, a voice of optimism?
I hope so.
I sort of got rather energized by the thought that it might be something that at least we're reaching up for something, a light.
يعني دائما هناك في يعني في منطقة التفاؤل حتى وسط الخراب اليوت في أرض الخراب كل هذا الخراب كان هناك العشق يغني.
There's always a hope or optimism in amid the ruins. Even Eliot in the wasteland had the grass singing.
Yeah, absolutely.
أصلا قصيدة لم يزل كل شيء على حالهم أولا في ثمانيات وهزمة مترجمة من عبد اللطيف العربي أمتى رجعت إلى القصيدة لأوسعها وأبدل ولماذا؟
I imagine Latif Nabi translated it into French. Okay. Yeah, so he's asking about the last poem contains an older poem from 1988, one of his very lovely collections called The Heroism of Things. It has the entirety of that poem with the same title. In the book it's in quotation marks that, you know, the poem that he could not finish was exactly that poem called Everything as It Was. And so the new poem is centered around having the entirety of the old poem and then having the conversation around the incompleteness of it. So and apparently that poem was in its incompleteness, translated by Latif Nabi into French. And his question is, when did you return to the incomplete poem and complete it with the jasmine's eyes, I suppose?
يعني هو يعني السؤال التاريخ يعني متى لعادة كتابتها يعني 2005 الفترة هذه فترة متأخرة أو ولكن الفكرة الأساس يعني أنا رأيي إنه لا يوجد هنا قصيدة مكتملة يعني كل يعني كل ما نكتبه هو مع تطور الوعي مع يعني الأشياء تنمو بجوارنا النصوص ما تنمو بجوارنا عمليا وليس لدي أي إحساس إنه لدي قصيدة مكتملة رغم هذا اللي دفعني ليس بهذه القصيدة فقط يعني بعدة قصائد في الكتاب في محاولة للعودة إليها لسد أغراض فيها القصائد مثل الذاكرة يعني ترممها أحيانا قد لا يبدو هذا مألوفا جدا يعني ولكن أنا مؤمن أنه دائما علينا أن نعيد الوعي لبعض القصائد أو النصوص.
I began thinking about rewriting the poem in 2005, but more importantly, I don't necessarily believe that there is such a thing as a complete poem that one is constantly negotiating and renovating both the poem and the memory that surrounds that poem. And I think really that's it in a nutshell. If you are familiar with that book, Butot l'Ashia, there's a short poem in it towards the end called Daiman, Always. Check it out. Very short, but he's already been concerned with this problem of a poem that he keeps writing on Thursdays that keeps coming back And for 7 years it comes back on Thursdays and it's never complete. So
حتى لا تحول النص بشكل الأول إلى إطار لا تموت يعني نحن نفتحه نسمح للقصيدة بالنمو بالمكبر يعني ليس هناك نص مقدس شخص مقدس وانتهى أمره رأي ممكن الشاعر المبدع بمختلف مستوياته يعني بصري أن يعود لنصه و
One does not want the poem to be framed in a coffin-like structure, and there's absolutely nothing problematic with the poet returning to his works in return. I mean, I find it interesting because I find it very refreshing and relatively original with Hassan's approach to poetry, the more we discuss his earlier poems. A few painters can do that. But we have, you know, as you finish the painting, you go back and then we study we have x-rays to show us what lay under the paintings and so forth. And somehow the poets, especially those in the spotlight, are almost, you know, we think that the word has a particular holiness about it, that somehow it cannot be, you know, discarded or done away with a few years later or so forth. And I think it's very...
Thank you.
This
was great.
But
بين خيال الشاعر وبين أرض الواقع حياة يومية عم بعيشها هاي المنطقة إيش تفرق مين اللي بتغلب أكثر هل خيال الشاعر بتغلب على المعاناة ولا ممكن مزج بين الاثنين
هنا ترجم السؤال the question is about the gray zone that exists in his mind between the poet's mind and the daily life. Which one conquers the other?
أنا أظن إن المنطقة الرمادية ما أشرت إلى المنطقة الرمادية هو الشعر نفسه وعي الشعر ليست منطقة خارج الشعر هي وعي يعني كيف سيتعامل مع الواقع كيف سينقل هذا الواقع داخل أو كيف سينعكس عليه هذا الواقع داخل النص أنا لا أجد إنه يعني إنه هناك من الضرورة يعني كلما قلص الشاعر أو المبدع كلما قلص هذه المنطقة يعني كلما ضيقها واقترب من الواقع بحقق عافية أو صحة للنص أفضل أن رأي منطقة مشوشة هذه المنطقة ومهمة الشاعر يمكن أحيانا مش مخيلته إلغائها أو التقليل من الإرباك الذي قد تحدثه أو تحدثه لعلاقة الشاعر مع الواقع.
I would say that the gray zone is the poet, him or herself, that it is the poet's consciousness and awareness that holds the responsibility of bridging the gap between the supposition of the poet's imagination and reality. In fact, this gray zone becomes a distraction from the work of art and from the reality, from the daily, and it is the poet's responsibility to do away with it, and the poet would be best, and the poem would be best by obliterating the gray zone. I would add that I, for one, as a poet, I would say that I'm not sure there is a gray zone, at least not anymore, not in the 21st century. I think if there is a gray zone, then it's, in my opinion, a shortcoming of the poet, if the gray zone is visible. I think that the poetic language has come down from Mount Olympus, thankfully, so.
I just want to pull out that was a lovely meaning. The unfinishedness that you talked about, I don't know, it's so vital to our lives. So thank you. That's all I wanted to say.
Thank you. Mishkrak.
Hassan, Keith, Chouf. مستقبل الشعر بعد ما فقدنا محمود درويش وبعد اللخبطه اللي عم تصير في العالم العربي خصوصا في اخر سنتين سؤال كبير بس حابب اسمع وجهه نظرك How do you see the future of poetry after we lost محمود درويش Arabic poetry primarily and in light of the chaos that is happening around us especially in the last 2 years.
يعني فتطرقنا اليوم بالمصادفة كنا في طرف هذا النقاش مع العزيز صديق الشاعر أمجد ناصر. أولا يعني مع غياب محمود يعني خسارة لا يمكن تعوضها، يعني هذا أمر مفروغ منه، خاصة أنه محمود كان يعني في مرحلة في إحدى ذرواته، وكان لديه الكثير اللي يقولوا في هذه المرحلة. أنا أظن يعني هذا رأي شخصي جدا فيما يتعلق بتأثير الربيع العربي، إذا نسمي الربيع العربي أو تأثير ما يحدث في المنطقة على الشعر. الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط، لأنه أنا أيضا برأيي في مبالغة تسميته بالربيع العربي، يعني مبالغة شديدة. حتى الآن لم نجد يمكن نص شعري أو نص فني قادر على التعبير عما يحدث ضمن رؤية جمالية وفنية سويا، لم يظهر. بالعكس الأحداث بالجر يعني أخذت الأداء الإبداعي العربي نحوها، بحيث أنه استعاد الكثير من مباشرته من محاولة أنه يكون بموازاة الأحداث وليس قادر على رؤيتها بشكل أفضل أو تحليلها. لا، هو أصبح حتى استخدم مفردات الحدث واستخدم أوضاع الحدث ورجع، وفي تراجع في 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 البنى الفنية التي تظهر الآن. هل هذا تراجع مؤقت أو تراجع يعني استراتيجي زي ما بقوله؟ أنا شخصيا ما لا أستطيع أني أحكم عليه، ولكن أنا في رأيي حتى الآن لم يقدم نص ثقافي إبداعي يستفيد من المنجز الفني القصيدة العربية مثلا في مواجهة في يعني في مواجهة هذا الحدث. كل النصوص التي قدمت هي نصوص تحاول أن تصف الحدث بلغته وليس بلغتها أو بقاموسها.
The loss of Mahmoud Darwish is in many ways irreplaceable. As for the problematic nomenclature of the Arab Spring, which we call chaos or events or so forth, I think spring is very chaotic, by the way, but certainly prettier than revolution. He does not think that he believes that there is a regression in the immediate relationship between the poem and the events that are taking place, and perhaps one is yet to both observe an aesthetic leap in the Arabic poem in these circumstances, nor is one able perhaps to judge what has come out. I mean, who knows really, and this is my addition, in due time, what we would look back and recognize. There may be things that are so underground that we're not aware of. But I think the sort of the money in what he's saying is that the problem of what of most of what he hears or reads regarding the revolutions that are going on is that the poem often uses the language of the events and so becomes subservient to them, as opposed to using a different language that is able to observe the events or elevate them, perhaps.
Bobby, perhaps you could reflect on the differences or similarities between translating Darwish and Zakhtar.
You know, in this situation, I would probably only reflect on differences. I think that maybe again the wonderful poet Amjad and Amjad Nasser and good friend might hear this, that I would not read a Darwish poem in translation in the same manner that I read the Hassan's poems in translation, and have not. So Hassan's poems are much quieter on the page. There is a sparsity to them that allows for a very different kind of liberty in translation as far as the contortions in syntax, the freedom in choosing different synonyms, if you will, or vocabulary, because the focus becomes the emotional delivery, the quiet, private music of you know, of each stanza or so forth. Whereas Darwish's work, because of his verdancy, if you will, of his lushness, even in his short poems, and his style of writing sort of these long sentences for the most part, they dictate a rhythm, almost that actually it almost makes the process perhaps easier. I know people would look at the, you know, Darwish's work and think that, oh my God, how could you say that? But I think that just if you truly absorb his poetry in Arabic, translating it for me is a much easier process, because it just the work of sculpture, if you will, is a much more intricate and intimate process with Hassan's work than it is with Darwish's work.
So we move from an epic to an intimate من الأسطورة الحميمة. أنا كان الحياة سؤالي أكثر يعني بهذا على هذا المستوى يعني نحشاني
أو الملحمي أكثر
الملحمي الملحمي الأسطوري من الشباب اللي أنت تقرأهم حاليا باللغة العربية يعني كان فلسطين أو غير فلسطين غير انسى هلا الربيع والصوم والحاجات ايش التوجه لانه كمان في ازمه بتهيألي كل العلاقه مع اللغه العربيه so my question is going back to Fadi's answer so from the epic to the intimate so from the reach to the sign to simplify obviously how does he see the tone of what is being produced now by younger poets in Arabic
أنا أظن أنه لا يمكن النظر للجيل الحالي دون المرور بجيل الثمانينات اللي أنا غالبا أشبهه بما سمي يعني بقراءة التاريخ الثقافي في إسبانيا جيل 27 في إسبانيا اللي غير بنية الشعر الإسباني ثم انتقل كل شاعر إلى خصوصية هرنانديز لوركا ولكن استطاعوا كسر السقف أو الجدار جيل الثمانينات العربي الذي أنا جزء منه استطاع أنه يخلخل البنية الحقيقية لموضوع القصيدة العربية
I would say that we cannot really speak of the poetry scene or the young poets in Arabic today without reflecting on the or going through, passing through the generation of the 80s in Arabic poetry, of which I am part. So is MJ. And when I say the generation of the 80s, I would like to make a comparison to the generation of the 30s in Spain, who came and in a sense shook up and loosened the poem and allowed each poet to construct their own voice and to take that into their own domain or direction.
يعني هنا الحديث ليس عن إضافة شكل جديد أو استنفاذ شكل قديم في القصيدة. تجاوز ذلك يعني إلى زحزحة موقع الشاعر نفسه يعني هذا المنجز اللي حققوه شعراء الثمانينات تلقف واستفاد منه الجيل الحالي الذي تسأل عنه بحيث وجد نفسه أكثر حرية وليس في صراع مع لا سقف ولا جدار. يعني هو وجد أنه إلى حد ما في قضايا حسمت في الجدل، قصيدة النثر أصبحت شكل شرعي وأساسي في المشهد الشعر العربي، الشعر أكثر حرية، الموضوع أكثر انفتاحا، بحيث أنه التجأوا مباشرة للعاديات والهوامش والتفاصيل والأشياء الصغيرة، وابتعدوا عن الأفكار الكبيرة والخطاب البلاغي، تخفف من البلاغة أيضا كان جزء من هذا المنجز اللي استفادوا منه. أمشي
أمشي.
الآن أنا ما أقدرش أتحدث، يعني ما بقدر أتحدث بتوسع قليل عن الجيل الموجود في فلسطين. استفاد بالإضافة لكل هذا من التقاط خبرة، خلينا نقول خبرة أو تجربة المنفى الفلسطيني مع الوطن، مع النص الذي وهذا يشمل كل الفنون عمليا، يعني يمكن بالشعر والسينما الوثائقية أكثر ظهر أكثر من غيره، لكن هنا الشعر الأساس. خبرة المنفى القادمة بحمولات الغنية التعددية والاطلاع على التجارب الأخرى واتساع القاموس والتجريب العالي، هذا كله وصل لفلسطين، وصل عبر اتفاق سياسي ناقص، وصل عبر اتفاق لا نرضاه، ولكنه الآن يعني جزء من المشهد. هذه الخبرة أصبحت جزء من المشهد الثقافي الفلسطيني. ستجد لدى هذا الجيل اللي عمليا في عدد من الشاعرات وهضارة في فلسطين، يعني احنا في تاريخ فلسطين كله عندنا شاعراتين كريستان، طبعا في شاعرات اخرى بس تم تكريس شاعراتين، فدوى بوقان وسلمان الخضراء الجيوس. الان هذا مظهر مهم جدا في مشهد الجيل الجديد. الان في كده 5 إلى 6 شاعرات من الجيل الشاب ومؤثرات في هذا المشهد، وقدرات على تعطيته جائزتين، يعني عمليا كمان القدرات على ليس يعني المشي بالظل. هذه احد المظاهر. المظهر الثاني انه الشعر الفلسطيني الان مش فقط منفى وحاضر، حتى تبادل التجارب بين 48 وبين غزه وبين المنفى وبين الضفه خلق نص متعدد ومسموع اكثر شجاعه واكثر حريه.
والعاديات ضبحا. So the important thing that happened was the displacement of the poet's role. The poet is no longer in the same sort of forefront runner position. And this is an experience that the poets of the 80s have established. Also, the younger poets borrowed from the experience of the poets in the 80s by realizing that they have this freedom. There is less confrontation with a wall of poetry, you know, the high themes, if you will. And they felt this particular liberty or freedom to approach different themes in various styles and take liberty in their aesthetic approach. But in general, it is very difficult to speak of the young poets seen across the Arab world, and it's a lot easier for me to speak of the young poet scene on the level or scope of Palestine. And there are two main things that he mentions there. The first one being that the young poets really not only benefited from the generation of the 80s at large, like the other poets across the Arab scene, in general, but particularly from the Palestinian poets who came back from exile and who brought the experience of exile back with them, which is an experience really of plurality. And in that plurality, there is an opening, further opening, an encouragement to embrace different themes and different poems and so forth. Despite the problematic politics of that return from exile with the failed, you know, so-called peace accords and what have you. And the other thing is, in the past, we in Palestinian poetry, we'd only had the presence of two women poets who, regardless of their achievements, still walked in the shadow of the other male poets, those in particular Fadwa Tuqan and Salma Khadra Jayusi. And now you have a flourish of young women poets who are not in the shadow. They forge their own path. How's that for a summary?
That's fantastic. I wanted to finish, if I may, by thanking you, Fadi, because of the fantastic translation. Not only the translation of the evening, and to ask you a question. Because Fadi is a distinguished physician, so he's our kind of young Chekhov, and he's writing this amazing poetry and translating so many important poets. How do you do it? And he lives in Houston. So what is the driving force?
You know, Amjad said something earlier today to me, and I think love. You know, I love it. How do I do it? I don't know. I think if anybody who knew how they do things they love, they probably wouldn't do them as well.
Thank you very much. Yeah.